مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. يطيب لي أن أواصل الدراسات معكم في سفر صموئيل الثاني، وقد وصلنا إلى الفصل 15 منه. ما زلنا نتباحث في قصة داود، وبالتحديد في خطيته الفظيعة التي ارتكبها بزناه مع بثشبع، وقتل زوجها بكل برودة أعصاب إلى أن واجهه الرب واعترف بها، ولكنه لم يفلت من حصد نتائجها المريرة داخل بيته. رأينا الشر الفظيع الذي ارتكبه أمنون أحد أبناء داود مع أخته غير الشقيقة ثمار، يغتصبها ثم يكن لها كراهية شديدة. غضب داود جدا مما حدث، ولكنه لم يحرك ساكنا، كان متساهلا وقدوة سيئة بالنسبة لهم. وفي هذا الوقت كان أبشالوم ينتظر الوقت المناسب للانتقام من أمنون، وقد انتظر سنتين للقيام بفعلته هذه، حيث خدع أباه وأسكر أخاه وأودى بحياته، ثم ذهب إلى جده ملك جشور. وبلعبة من يؤاب قام داود بإرجاع أبشالوم إلى القدس، إلا أنه لم ير وجهه مدة سنتين، وهذا هيأ الجو لتمرد أبشالوم القادم كما سنرى اليوم. وأخيرا يتصالح داود مع ابنه، ولكن بتردد، وهذا الأمر أن أباه لم يمنحه غفرانا كاملا ملأ قلبه بالضغينة. نأتي اليوم إلى الفصل 15 من سفر صموئيل الثاني. رأينا داود إلى الآن يحصد ما زرعه من جراء خطيته القبيحة، وما زال الحبل على الجرار كما يقولون. في هذا الفصل يقود أبشالوم ثورة ضد أبيه داود، ويستحوذ على قلوب الشعب لصالحه. كان أبشالوم رجلا جذابا كداود، وأعتقد أن داود كان يفكر فيه خليفة له في الحكم. إذن يعود أبشالوم إلى القدس ويبدأ بإحاكة مؤامرة ضد أبيه تصل إلى حد هرب داود من القدس. فعلا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. نقرأ من هذا الفصل 15 من صموئيل الثاني من الآية الأولى وحتى 12.
وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا و50 رجلا يجرون قدامه، وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أية مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أصباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له: انظر، أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في أرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون. وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبرون. وانطلق مع أبشالوم 200 رجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا. وأرسل أبشالوم إلى أخي توفل الجيلوني مشير داود من مدينته جيلوها إذ كان يذبح ذبائح، وكانت الفتنة شديدة، وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم.
شكرا يا ميسون. وقف أبشالوم عند أكثر نقطة تجمعا للناس في بوابة المدينة، وأخذ يستمع إلى شكاوي المظلومين بكل تعاطف، الأمر الذي جذب قلوب الناس إليه. لربما كان أبشالوم ولدا عاقا، إلا أنه كان سياسيا محنكا، وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. كان يتلاعب من وراء أبيه ويطعنه من الخلف، ويا لها من طريقة بشعة ليحمينا الله منها. وكأن أبشالوم كان يقول للناس: إذا أعطيتموني أصواتكم فإني سأحل كل مشاكلكم. ولكن هل كان مخلصا في أقواله هذه؟ ألم يكن يريد تحقيق مآربه ليس إلا؟ في واقع الأمر كان أبشالوم يعد العدة لثورة وتمرد ضد أبيه، وهذا أمر رهيب في بيت داود. قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون. بدا طلبه غير معقول، لأنه أثناء المنفى كان في الشمال نواحي سوريا، والآن يريد أن يذهب إلى حبرون إلى الجنوب ليوفي نذره الذي انتذره وهو في المنفى. ومع ذلك فإن داود لا يستجوب أبشالوم ويطلقه. وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبرون. تذكر مستمعي أن حبرون هو أول مكان ملك فيه داود، إذ ملك على يهوذا 7 سنين في حبرون. وواضح أن أبشالوم لم ينزل إلى حبرون ليوفي نذره، بل لينشئ ثورة ضد أبيه. وهكذا ذهب الجمع مع أبشالوم، ولم يعلموا بالمؤامرة التي كان يحيكها ضد أبيه. بدأت الثورة تتضخم ككتلة الثلج المتسارعة، وحتى أخي توفل الذي كان مشيرا لداود اشترك في العملية. وقبل أن يدرك داود ماذا يحدث، كانت الثورة قد أخذت مجراها. يقول العددان 13-14 من فصل تأملنا 15: فأتى مخبر إلى داود قائلا: إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. أسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. إذن سيهرب داود من أورشليم، ولكن لماذا؟ كان داود يحب المدينة جدا، لماذا لم يبق فيها ويدافع عنها؟ أعتقد أن داود كان يعلم بأن الله في صدد تأديبه على خطيته، وهذا بناء على ما جاء في الآيتين 25 و26 من فصل تأملنا. فقال الملك لصدوق: أرجع تابوت الله إلى المدينة، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه، وإن قال هكذا إني لم أسر بك فها أنا ذا فليفعل بي حسب ما يحسر في عيني. كان داود يعلم ما الذي يحدث معه، وكان يرى تأديب الله آتيا عليه. كل الخطايا السابقة، خطيته مع بثشبع وخطية أمنون مع أخته، تمت في القدس. فارتأى داود الآن أن يخرج من المدينة، لأنه لم يكن يريد أن يراها مدمرة، لسيما وأنه بناها بنفسه وهي عزيزة جدا على قلبه. عدد 30: وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه، وكانوا يصعدون وهم يبكون. نعم، كان يحب المدينة ولا يريد أن يراها خرابا. من ناحية أخرى، أراد داود أن يترك المدينة لأنه لم يكن مستعدا لحل موضوع أبشالوم بالقوة. وسنرى في الفصول القادمة كم كان داود يحب أبشالوم ولم يرد له الأذى أبدا. كان على علم تام أن تركه أورشليم يعني تعريض حياته للخطر، إلا أن المخاطرة لم تكن أمرا جديدا بالنسبة له، كانت علاقته مع الله ومع ابنه تهمه أكثر من حياته. بهذه الخلفية البسيطة مستمعي، دعنا الآن نتأمل في الثورة التي قامت ضد داود. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 19 وحتى 25 من الفصل 15 من صموئيل الثاني.
فقال الملك لإتاي الجتي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك. أمسا جئت واليوم أتيهك بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق معك. فأجاب إتاي الملك وقال: حي هو الرب وحي سيد الملك، إنه حيثما كان سيد الملك إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا. فقال داود لإتاي: اذهب واعبر. فعبر إتاي الجتي وجميع رجاله وجميع الأطفال الذين معه، وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون. وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية. وإذا بصدوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. فوضعوا تابوت الله، وصعد أبي يثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. فقال الملك لصدوق: أرجع تابوت الله إلى المدينة، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه.
إتاي كان من جت من أرض الفلسطين، كان ممتنا لداود لأنه وضعه في جيشه، فأصر أن يرافق الملك هو وعائلته. وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية. كان لداود الكثير من الأتباع الأوفياء. أعاد داود تابوت العهد إلى المدينة حيث يجب أن يكون، أدرك أن ما يحدث معه هو تأديب من الله، ثم ترك المدينة متوجها إلى جبل الزيتون وهو يبكي. عدد 31: وأخبر داود وقيل له إن أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم، فقال داود: حمق يا رب مشورة أخي توفل. كان أخي توفل مشيرا رفيعا لداود، وعندما انحاز إلى أبشالوم طلب داود من الرب أن يجعله أحمق، ولم يطلب الأذية لابنه أبشالوم أبدا، والرب استجاب له. وفي نهاية الفصل 15 نرى داود يطلب من حشاي الأركي صديقه أن يدخل المدينة بحجة أنه مع أبشالوم، ويبطل مشورة أخي توفل ويتجسس الأمور له، وقد وافق حشاي لأنه كان صديق داود. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 16 من صموئيل الثاني. يقول العددان الأول والثاني من هذا الفصل: ولما عبر داود قليلا عن القمة، إذا بصيبة غلام مفيبوشث قد لقيه بحمارين مشدودين عليهما 200 رغيف خبز، و100 عنقود زبيب، و100 قرص تين وزق خمر. فقال الملك لصيبة: ما لك وهذه؟ فقال صيبة: الحماران لبيت الملك للركوب، والخبز والتين للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربه من أعيا في البرية. تذكر مستمعي أن داود قدم معروفا كبيرا لمفيبوشث ابن يوناثان من أجل يوناثان صديقه. وبعد الثورة التي أحدثها أبشالوم، اعتقد صيبة أن إمكانية إرجاع نسل شاول للحكم وارد الآن، وكان مفيبوشث هو الوريث الشرعي الوحيد. واختلق صيبة قصة لداود متأملا أن يحصل على شيء من أرض مفيبوشث، وداود دون أن يتحقق من القصة أعطى صيبة أراض تخص مفيبوشث. وبينما كان الملك في طريقه إلى بحوريم، خرج رجل للقائه اسمه شمعي بن جيرة، وأخذ يسب داود ويرشقه بالحجارة ويقول له: اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. ما قاله شمعي هذا لداود فيه شيء من الصحة، لأن داود فعلا كان رجل دماء. أراد أبيشاي فورا أن يطيح برأس شمعي، ولكن لاحظ رد فعل داود على ما قاله شمعي: دعوه يسب، لأن الرب قال له سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي، فكم بالحري الآن بنيميني؟ دعوه يسب، لأن الرب قال له. كان يقول: لا يهمني أن الغريب يلعنني، لا أريد أن أنتقم منه، فما يحدث لي هو تأديب من الله. الذي يزعجني الآن هو ولدي أبشالوم الثائر ضدي. كنا مع داود في هربه من القدس، أما الآن فنعود مع حوشاي الأركي إلى القدس، وهو يقدم خدماته لأبشالوم. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من العدد 15 وحتى نهاية الفصل 16 من صموئيل الثاني.
وأما أبشالوم وجميع الشعب رجال إسرائيل فأتوا إلى أورشليم وأخيتوفل معهم. ولما جاء حوشاي الأركي صاحب داود إلى أبشالوم، قال حوشاي لأبشالوم: ليحيى الملك، ليحيى الملك. فقال أبشالوم لحوشاي: أهذا معروفك مع صاحبك؟ لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فقال حوشاي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل فله أكون ومعه أقيم. وثانيا: من أخدم؟ أليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي أبيك كذلك أكون بين يديك. وقال أبشالوم لأخي توفل: أعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال أخي توفل لأبشالوم: أدخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعا.
تعجب أبشالوم أن صديق أبيه الوفي حوشاي لم يذهب معه إلى المنفى، فقال حوشاي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل فله أكون ومعه أقيم. وثانيا: من أخدم؟ أليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي أبيك كذلك أكون بين يديك. كان حوشاي يعظم من شأن أبشالوم أمام الناس، مع أنه في سره كان يتجسس لصالح داود. وقال أبشالوم لأخي توفل: أعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال أخي توفل لأبشالوم: أدخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. أخي توفل يشير على داود بعمل أمور فظيعة، وما عمله أبشالوم كان يعلن أن ملك داود قد انتهى، وأن كل شيء كان يمتلكه قد ذهب لابنه أبشالوم، وقد كان تحقيقا لقول الرب لداود: هكذا قال الرب، هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. كانت كلمة أخي توفل مسموعة كما لو أنها وصية من الله. نجد داود الآن يعود إلى المغاور والكهوف. سيحاول أبشالوم أن يحرز نصرا على قوات داود، ولكن داود كان يعرف أصول الحرب جيدا، وكان أبشالوم يجازف بحياته في محاربته لأبيه. والمأساة في الأمر أن داود يحب أبشالوم ويريد أن يجنبه الأذى بأي ثمن. فعلا أيام صعبة لداود، ولكنه لا يبكي ولا يشكي. كان يقول: طالما هذه الأمور هي ضمن مشيئة الله فسأحمل كل الأحمال بدون تذمر. كان داود رجلا عظيما يا صديقي، ارتكب خطية فاحشة ولكنه غدا كقطعة الخزف الثمينة المشروخة. وهذا حال الكثير من المؤمنين اليوم، كلنا لدينا شروخ في حياتنا، وشكرا لله لأنه لا يرمينا جانباً.